نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل.
قبل
هذا
حديث
من 27
حديث أمس ولا حديث
عائشة؟
حديث أمس ما أكد من الله على خواله.
وفي تتمة باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر.
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه والمصنف أيضا في جامعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه المصنف أيضا في جامعه، ويونس هذا الذي يروي عن قتادة هو يونس الإسكاف. وقوله على خوان هو الشيء المرتفع يوضع عليه الطعام، قد يصنع من الخشب أو نحوه. والسكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل. وقوله ولا خبز له مرقق، يعني الملين المحسن الناعم. قوله على هذه السفر، قطع من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الإناء من الطعام. وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كسائر الأبواب الوسطية، أحيانا يأكل على الأرض مباشرة، والوسطية يأكل على الأرض مباشرة أو على خوان. فالأكل على الأرض إذا سقط الطعام أصابه الأذى، والأكل على الخوان فيه شيء من الترفع، بينما الأكل على السفرة جلسة متواضعة وفيها حماية للطعام من الأذى إذا سقط. والأكل على الخوان مباح وليس بمحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شؤونه كلها. وقد تقدم قول قتادة رحمه الله: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع. وأنس هو الراوي، هو أعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه قد رافقه سفرا وحضرا 10 سنين، أي عنده شيء مرتفع يوضع عليه الطعام. وأنس رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث، فهو أعلم به من غيره رضي الله عنه. نعم، فالخوان اللي هم يسمونه الآن ترابيزة السفرة لا بأس به، وإن كان خلافه أفضل، لكنه جائز من جهة الجواز، هو جائز لا بأس به. نعم، بعض الناس يحرم هذا، لا، لن نقول محرم، جائز، لكن عليه جائز لا بأس أبدا. نعم. طبلية، تربيزة سفرة، أي شيء، أي لا بأس، كل.
هذا أفضل.
نعم.
عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت.
مسروق هو ابن الأجدع، ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان في الكوفة فلم ير الرسول عليه الصلاة والسلام، هو من كبار التابعين. كان إذا حدث عن أجل حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله تعالى عنها ورحمه الله. وقيل انه سمي مسروق لانه سرق وهو صغير ثم وجده اهله سرقه بعض الناس. نعم.
قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت.
أي كلما أكلت من طعام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشبعت تذكرت الحياة التي عشتها معه صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام، وأنه فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا فيه جواز الشبع أحيانا، أنها شبعت عائشة وشبع أبو هريرة في وجود النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب اللبن ولم يجد له مسلكا، يعني امتلأت بطنه رضي الله عنه بعدما كان يخر على وجهه من الجوع كما في الصحيحين. فهذا جائز، ولكن يكون لا يكون ديدنا للإنسان، وإنما يكون أحيانا لا بأس إذا كان الطعام لذيذ وشهي. هذا بيعملوا شاري، هذا حد حيتركه ولا يشبع؟ ها؟ فإذا كان شهي لا بأس، كل الحمد لله، واشبع أحيانا لا بأس الحمد لله، أمره فيه سعة، إنسان لا يطيق ولا يتشدد في هذا الباب. نعم. ولكن أيضا لا يكون عنده يعني إفراط، أيضا لا إفراط ولا تفريط. نعم. النبي إذا وجد شيئا طالما أنه مباح أكله عليه الصلاة والسلام. حينما لم يجد من الدقل وهو رديء التمر، التمر المسوس، ما يملأ به بطنه صبر ونام على الحصير حتى أثر في جنبه، فلما جاء الجنيب من لما جاء التمر الجيد من خيبر أكل عليه الصلاة والسلام، ولما قدم له اللحم مشويا ومطبوخا واستضافه أحد الصحابة هو أبو بكر وعمر أكل عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتشدد، وبعض طوائف التكفير إذا دخل بيت بعض الناس لا يأكل اللحم أبدا، يقول لأن الذي ذبحه كافر، يقول هكذا. وبعض خصوصا هذا في القاهرة منتشر بكثرة بالحقيقة، بناء على فتوى محمد عبد المقصود عفيفي، يفتين به يعني ليس كل أحد، لو الجزار معين تأكل من عنده، الأصل فيهم السلام والإسلام. لا يقول لك في جزار، أصل احنا شفنا جزار بيسب الدين. طب شو تجزار بيسب الدين؟ بكل الجزارين يحرم أكل لحمهم؟ لا، لا يصلح هذا، أو تعامل الحكم على الجزارين؟ لا، لا يصلح هذا أبدا، ويوقعون أنفسهم في حرج شديد. والعجيب أنهم يأكلون اللانشون والبسترما وهذه كلها أصلها ماذا؟ مذبوحات ولا لا؟ هذا إذا ذبحت أصلا، إن لم تكن ميتة أصلا، هذا شيء عجيب جدا. نعم. نعم.
قال قلت لما؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم
عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، ولكن في إسناده ضعف، لأن في مجالد بن سعيد وهو ضعيف. نعم.
باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل.
والحديث السابق أنه سلم يشبع من، وجاء في جاء هذا أيضا في 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 الصحيح، عدم أكل على الإخوان ولا أكل خبز ورقق حتى مات، مع أن الشعير كان أقل أنواع الدقيق في زمانهم. أظن الشعير الآن غالي، غالي لندرته ليس لجودته، وإلا فهو جاف جدا. فكان يومهم الشعير كان أقل شيء في أنواع الأدقة، أقل دقيق، ومع ذلك لم يشبع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم مرتين. نعم. لكن هل مع ذلك الإنسان يترك الطيبات يقدم له لحم يقول لا أنا عايز خبز الشعير؟ لا، كل رسول لما قدم له اللحم أكل، بل لما أضافته زينب اليهودية على ذراع الشاة ودست فيها السم أكل، وأخبرته الذراع عليه الصلاة والسلام، كل الحمد لله، طالما أنه طيب شيء حلال كل، لا تشد على نفسك. نعم.
شيخ
حط لك جرجير وجبنة قديمة كل، حط لك فول وطعمية كل، حط لك لحمة مشوية كل، كله كويس طالما انه مباح. اذا الايام الصعبة في الشهر اللي عايز طعمية كل طعمية، الايام اللي فيها لحوم كل لحوم، في اسماك كل اسماك، الحمد لله طالما انه مباح الحمد لله. نعم.
المقصود الشيخنا بارك الله فيكم من خبز ولحم مرتين في يوم، يعني يجوز الشبع من خبز ولحم مرة مثلا ومن شيء اخر مرة، ولا المقصود العموم؟ يعني المعنى، المعنى هو المقصود هنا بالضبط من خبز ولحم، ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم.
نعم.
هذا شيخنا يعني المقصود به من الخبز واللحم نفسه، ولا المقصود من وجبتين يعني؟
لا الظاهر من هذا من الخبز
واللحم. اللحم مقصود.
نعم. نعم.
والله
سبحانه
وتعالى
قال
انه
قال
خير
الادام
الجوع.
على ايه؟
خير
الادام
الجوع.
لا لا اعرف هذا. النبي كان يستعيذ بالله من الجوع، كيف يكون الادام الجوع؟ لا 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 من هذه خرافات. النبي كان يستعيذ بالله من الجوع، كيف يكون خير الادام؟ واي ادام في الجوع؟ اي ادام؟
لا 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 لا
نعم.
باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا ولا باب ما جاء في صفة إدام؟
مختصر في إدام.
طيب عندكم جميعا هكذا؟ طيب
عن
الإدام والأدم ما يؤتدم به هو ما يؤكل بالخبز أيا كان، وسمي بذلك لأنه يجعل الخبز ملائما للإنسان ويصلحه له. والترجمة التي قبل هذه في خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الترجمة في إدامه، وذكر الإدام بعد الخبز من تمام الملائمة، ملائم جدا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والمصنف أيضا الترمذي في جامع. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، الخل معروف وهو أنواع يختلف باختلاف المخلل فيه، زيتونا أو جزرا أو غير ذلك. ومعلوم أن من أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال باعتبار ماذا؟
الحال،
باعتبار الموجود ساعة إذن. الله المستعان، والله نخشى أن تكون عجة لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا مع ما فيه نحن من النعم. خبز مرقق، شوف المخابز الآن، أنواع من الخبز، وأنواع من الحلويات، وأنواع من المشروبات، وأنواع من المأكولات والأطعمة في المطاعم، وأنواع من الملبوسات، اللباس. فهذا نعم الإدام الخل. هل هذا مطلق ولا ساعة ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا باعتبار الموجود، وهذا فيه أيضا تطيب لخاطر آل بيته كما يدل عليه. لماذا قلنا هذا الكلام؟ ها؟ سبب ورود الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال ما من أدم؟ فقالوا لا، إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعم الأدم، نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، وهذا ثناء عليه أي الخل بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال. وساب الحديث أنه دخل على أهله يوما وذكر الحديث المتقدم كما في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الخل الآن ربما يكون إدام أجود الأجود الأدم ولا أضعفها في زماننا هذا، ها؟ بيتداوى به في النحافة أو النحافة، ها؟
مطهر للماء.
لكن غيره من الأدم كثير، عندنا الزبدة وعندنا الزيوت بأنواعها، عند خيرات ولله الحمد لله. نعم، نسأل الله المزيد من فضله والتوفيق لشكره. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل.
نعم كما سبق. نعم.
وعن زهدم الجرمي أو الجرمي رضي الله عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج.
وهذا الحديث اللهم صل وسلم عليه، هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. وقوله إني رأيتها تأكل شيئا، وفي بعض النسخ تأكل نتنا، فلم يعينه حتى لا يجعل الحاضرين يتقذرون الطعام. وهذا من الأدب، إنسان لا يذكر أشياء تجعل الإنسان يتقذر الطعام أمامهم، لا يجعل الحاضرين يتقذرون الطعام وتعافه نفوسهم. فالإنسان إذا لم يطب له الطعام فإنه يكفي أن يقول أجدني أعافه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الضب أو نحو ذلك، لا أنه يذم الطعام عند آكليه. ممكن بعض الناس يعني يحب الأكل ده، خلاص بتقعدش بقدم يقول الأكل ده والأمراض فيه كذا وما عرفش فيه كذا، وتقعد تتألف للناس تتعب الناس معك. إذا كنت تعافه نفسك اتركه، اترك لغيرك يأكله، لأن بعض الناس إذا عيب الطعام عنده عافته نفسه. قوله فحلفت ألا آكلها، قد يكون حلف ألا يأكلها من هول المنظر الذي رآه، وقد يكون حلف حتى لا يضطر فيما بعد إلى أكلها. قوله أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، في هذا حب الصحابة رضي الله عنهم لما كان يأكله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ويدل هذا أيضا على أن لحم الدجاج مباح وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يكون في النفس منه شيء. طبعا عندنا معروف أن الرافض لا يأكلون لحم الأرنب، يقول لأنه يحيض، فيحرمون أكل الأرنب قاتلهم الله، ويحرمون أكل لحوم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يحلونها لعنهم الله الرافضة، أكذب قوم، أكذب من اليهود والنصارى، كما يقول شيخ الإسلام في منهج السنوية، أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. ما علاقة أنها تحيض ولا ما تحيض، أنها تلد بأنه مباح أو غير مباح؟ إذن البقر حرام عند الرافضة يلزمهم ذلك، والغنم والنوق وغير ذلك من الأطعمة الطيبة. أما إذا كانت الدجاجة تأكل، بل عندهم نوع من البيض يأكلونه، إذا كان لها مقاس معين وطول معين وعرض معين لا يأكلها. كبني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم في البقرة. أما إذا كانت تأكل من القاذورات والأوساخ والنجاسات حتى أثر في لحمها وأصبحت جلالة، فمثل هذه ينهى عن أكلها، لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، سواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه. فإذا كانت الدجاجة بهذه الصفة فإنها لا تؤكل، وإنما تحبس ثلاثا عن هذا الأكل، ويقدم لها الطعام الطيب والغذاء الطيب حتى يطيب لحمها، ثم بعد ذلك تؤكل. هذا إذا كانت ماذا؟ جلالة، يعني تأكل عن القاذورات والنجاسات. نعم.
وفي رواية عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري فقال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج. وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدنوا، فقال له أبو موسى أدنوا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا.
نعم، وهذا الحديث كالذي قبله وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
تحبس ثلاثا حتى يطيب لحمها، هذا شرط، ولا تحبس ثلاثا فقط؟
نعم، بالثلاث يطيب لحمها. نعم.
عن سفينة رضي الله عنه.
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.